بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت كتاب البيوع، وتحت باب شروطه وما نهي عنه منه، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان. المتبايعان هما البائع والمشتري، لكن أطلق اسم المتبايعين من باب التغليب، وليس بينهما بينة، ليس بينهما بينة، والبينة كل ما أبان الحق وأظهره، البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية أو قرائن حالية أو براءة أصلية. البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان ذلك بينات خارجية كالشهود أو قرائن حالية تحتف بالقضية بحيث ترجح أحد الأمرين، أو براءة أصلية، لأن الأصل هو البراءة، يعني براءة الذمة في من ادعي عليه. والبينة هنا وليس بينهما بينة، البينة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وذلك أن البينات تختلف بحسب القضايا، فالبينات أنواع. النوع الأول: ما يشترط فيه أربعة رجال عدول، ما يشترط فيه بمعنى أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال عدول يشهدون به، وهو الزنا، يعني دعوى الزنا واللواط. قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فاشترط الله عز وجل أن يأتوا بأربعة شهداء. الثاني: ما يشترط فيه ثلاثة رجال، ما يشترط بمعنى أنه لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة رجال، وذلك في من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى، بمعنى أن شخصا كان معروفا عند الناس بالغنى غني، ثم ادعى أنه فقير، فلا تقبل هذه الدعوة إلا إذا شهد له ثلاثة رجال، كما في حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وفيه أن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم، ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فمن ادعى فقرا وقد عرف بالغنى فلا تقبل دعواه إلا بشهادة ثلاثة رجال عدول. فإذا قال قائل لماذا اشترط الثلاثة؟ فالجواب: أما الاثنان فلأن ما يدعيه مالا، والمال وما يقصد به المال لا بد فيه من رجلين أو رجل وامرأة أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. هذا بالنسبة للرجلين. الثالث، اشتراط الثالث، قالوا لأن هذه الدعوة دعوة أنه فقير وهو قد عرف بغنى، دعوى تستلزم استحقاقا وحرمانا. هذه الدعوة تستلزم الاستحقاق والحرمان، يعني أنه مستحق للزكاة، وحرمانا بمعنى أننا إذا أعطيناه حرمنا شخصا مستحقا للزكاة. فلذلك قالوا لا بد من شهادة ثلاثة. الثالث، النوع الثالث، ما يشترط فيه رجل، ما يثبت بشهادة رجلين عدلين، ما يثبت بشهادة رجلين عدلين، وذلك في الحدود سوى الزنا، في الحدود والقصاص. فالحدود والقصاص لا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين. فلو شهد رجلان على شخص أنه قتل أو أنه سرق أو أنه قذف شخصا أو أنه شرب خمرا، فإن شهادتهما تثبت الحد إذا كان عدلين، فإن شهادتهما تثبت الحد إذا كان عدلين. ولا مدخل للنساء في الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود، بمعنى أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود، وهذا كالإجماع بين أهل العلم. ولهذا قال الزهري رحمه الله، قال: ماضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. الرابع من البينات، ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وذلك في المال وما يقصد به المال. الدعاوى المالية، الدعاوى المالية وما يقصد به المال تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الخامس من أنواع الشهادة، ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، وذلك فيما في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، كالشهادة بالثيوبة والبكارة والرضاعة. فلو أن امرأة مثلا قالت: إني أرضعت فلانا وفلانا، فإن هذه الشهادة تثبت الرضاع ولا يحل له أن يتزوجها. السادس من أنواع البينات، ما تقبل فيه شهادة الواحد، يعني شهادة الإنسان نفسه، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه تقبل فيه شهادة الواحد. مثال ذلك: لو فرض أن رجلين، يعني رجل يسير في الطريق وعليه عمامة، عليه لابس عمامة وبيده عمامة أخرى، ورجل آخر يلحقه ويقول له: أعطني عمامتي، أعطني غترتي. فنحن إذا نظرنا إلى هذه الصورة قلنا: الأصل أن من بيده العين، أن من في يده العين أنها له، وهي لهذا الرجل الذي عليه عمامة وبيده عمامة. لو نظرنا إلى الظاهر لقلنا إن الأصل أن من بيده العين أنها له، لكن ظاهر الحال يقتضي خلاف ذلك، ظاهر الحال يقتضي أن نحكم بخلاف ذلك. وذلك لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يلبس عمامة ويمسك عمامة، فحينئذ نقول لهذا الرجل الأصلع الذي ليس معه عمامة نقول احلف يمينا، فيقول والله إن العمامة التي بيده لي، وحينئذ يحكم له بها. فالمهم أن البينات أنها كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان بينات خارجية أو قرائن حالية أو كان ذلك براءة أصلية. يقول فالقول قول ما يقول رب السلعة وهو البائع، أو يتتاركان يعني يتفق البائع والمشتري على الترك وعدم العقد. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً أن الاختلاف من طبيعة البشر، أن الاختلاف من طبيعة البشر سواء كان ذلك فيما يتعلق بالآراء أو الأفهام أو غير ذلك، فكون الناس يختلفون هذا من طبيعة البشر، وكما ذكر الله عز وجل في آخر سورة هود حيث قال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، مش بعدها ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فالاختلاف بين البشر مما يعني جبل الله عز وجل عليه جبل الناس عليه، سواء كان في آرائهم أو في أفهامهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، إلا في إلا ما كان الأصل عدمه كدعوى شرط أو أجل، ما كان الأصل عدمه كدعوى شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه. فمثلا لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري الثمن مؤجل، أنا اشتريت منك هذه السيارة بمائة ألف مؤجلة، وقال البائع بل بمائة ألف حالة، فالقول قول البائع لأن الأصل هو الحلول. كذلك العكس، لو قال البائع للمشتري قد اشترطت عليك أن لا أسلمك السلعة إلا بعد شهر، فقال المشتري لم تشترط ذلك، فالقول قول المشتري. إذن متى حصل اختلاف بين البائع والمشتري فالأصل أن القول قول البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال رب السلعة أو يتتاركان، إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان الأصل عدمه كدعوى شرط، يعني لو ادعى أحد المتعاقدين وجود شرط في العقد فالأصل عدم الشرط، أو ادعى أحد المتعاقدين وجود أجل فالأصل عدم الأجل. ما سوى ذلك من الاختلافات القول فيها قول البائع، ما دام أنه ليس هناك بينة فالقول قول البائع. والاختلاف بين البائع والمشتري له صور متعددة، الأول الصورة الأولى أن يختلف في قدر الثمن، أن يختلف في قدر الثمن، بأن يقول البائع مثلا بعتك هذه السلعة بعشرة ويقول المشتري بل اشتريتها منك بثمانية، فالبائع يدعي أن السلعة بعشرة وأن والمشتري يدعي أنها بثمانية، فمقتضى الحديث أن القول قول البائع، أننا نأخذ بقول البائع لحديث ابن مسعود السابق فالقول ما قال رب السلعة أو يتتاركان. ولأن البائع غارم غارم، والقاعدة أن القول قول الغارم، ولأن البائع أيضا لم يرضى بإخراج هذه السلعة عن ملكه إلا بثمن يرتضيه، فلذلك كان القول قول البائع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول هنا قول المشتري، أن القول قول المشتري. لماذا؟ قالوا لأن المشتري يقول بثمانية والبائع يقول بعشرة، فالثمانية متفق عليها بين البائع وبين المشتري، لكن البائع يدعي ما زاد على الثمانية، البائع يدعيه والمشتري ينفيه. الآن البائع يقول بعتك هذه السلعة بعشرة، والمشتري يقول اشتريتها بثمانية، فالفرق بين الثمانية والعشرة اثنان. المشتري يقول ثمانية والبائع يقول عشرة، الثمانية متفق عليها لأن الذي يدعي العشرة يدعي الثمانية وزيادة، فإذا الثمانية متفق عليها بين المتعاقدين والمتبايعين، لكن ما زاد على الثمانية البائع يدعيه والمشتري ينفيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيلزم البائع أن يأتي ببينة تدل على أن السلعة بعشرة، لكن القول الأول أظهر. إذن الصورة الأولى من صور الاختلاف بين المتبايعين أن يختلف في قدر الثمن، فالقول قول البائع. الصورة الثانية أن يختلف في عين المبيع أو قدره، عين المبيع أو قدره. فلو أن شخصا مثلا اشترى من شخص آخر شاة، فقال البائع: الشاة التي بعتها عليك هي هذه، وقال المشتري: بل الشاة التي اشتريتها منك هذه وليست ما أشرت إليه، فالقول قول البائع. كذلك أيضا لو اختلف في قدر المبيع، بمعنى قال البائع: بعتك شاة واحدة بألف، وقال المشتري: بل بعتني شاتين بألف، فالقول أيضا قول البائع. القول في جميع الاختلافات هنا قول البائع. الصورة الرابعة، الصورة الثالثة، أول اختلاف في قدر المبيع، والثاني الاختلاف في عين المبيع وقدر. الصورة الثالثة الاختلاف عند من حدث العيب، الاختلاف عند من حدث العيب، بمعنى أن المشتري اشترى سلعة ثم وجد بها عيبا، فأراد أن يرد هذه السلعة إلى البائع، إلى البائع، فقال البائع: العيب حدث عندك بعدما استلمت السلعة، العيب حدث عندك. وقال المشتري: بل السلعة قد قبضتها معيبة، فمن نقبل قوله؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من حالين إذا اختلف عند من حدث العيب، فالمسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يمتنع صدق أحدهما، أن يمتنع صدق أحدهما، بمعنى أن تدل القرينة على صدق البائع أو على صدق المشتري، فالقول قول من تشهد له القرينة. مثال ذلك: إنسان باع على شخص شاة أو بهيمة، ثم جاء المشتري ورد البهيمة وقال: إن فيها عيبا. قال: ما هو العيب؟ قال: فيها عضو زائد، أصابع زائدة أو أعضاء زائدة. فقال البائع: هذه الأصابع حدثت عندك، يعني نبتت عندك، فهنا القول قول من؟ المشتري، لأن هذه الزيادة التي حصلت وهي الأصابع الزائدة أو الأعضاء الزائدة لا يمكن أن تحدث بعد تمام الخلقة. صورة ثانية يقبل فيها قول البائع، مثاله: باع عليه بهيمة شاة أو بقرة أو بعيرا، وبعد مضي مدة أسبوع جاء المشتري بهذه البهيمة وفيها جرح طري يثعب دما، يعني يسيل منه الدم، فقال المشتري: العيب حدث عندك أيها البائع. وقال البائع: بل العيب حدث عندك أيها المشتري. فهنا القرينة تدل على صدق قول من؟ البائع. إذن في الصورة الأولى القرينة دلت على صدق قول المشتري، وفي الصورة الثانية القرينة دلت على صدق قول البائع. الصورة الثانية من الصور أن لا يكون هناك قرينة تدل لا على هذا ولا على هذا، كالعرج مثلا، باعه بهيمة ثم جاء بها بعد يومين وقال البهيمة: فيها عرج وفيها كسر في قدمها. فهنا يحتمل أن هذا العرج وهذا الكسر حصل عند المشتري بعدما قبضها، ويحتمل أنه حصل عند البائع. فمن القول قوله؟ الجواب أن القول كما هو مقتضى الحديث أن القول قول البائع، يقبل قول البائع، وذلك لأن الأصل هو السلامة، الأصل هو السلامة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال رب السلعة أو يتردان. إذن في جميع الاختلافات القول فيها قول البائع، في جميع الاختلافات القول فيها قول البائع، إلا ما كان الأصل عدمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل، في هذا الحديث أيضا دليل على إعمال البينة، وأن البينة حجة شرعية، أن البينة حجة شرعية لقوله: وليس بينهما بينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
نعم. يقول: وعن ابن مسعود، وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أولا، نهى، ما هو النهي؟ النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا تعريف النهي في الاصطلاح عند الأصوليين، فهو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. نهى عن ثمن الكلب. هنا مسألة، وهي: ما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ نسمع هذا ثمن وهذا قيمة، فما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ الجواب أن الفرق بينهما أن الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء عند الناس. فمثلا هذا كتاب قيمته في السوق 10 ريالات، فبعته عليك ب8، الثمانية هذه ثمن والعشرة هذه قيمة، فالثمن هو القيمة الشرائية، والقيمة هي القيمة السوقية، فالشيء الذي ما يساويه الشيء في السوق هذا يسمى قيمة، وما وقع عليه العقد هذا يسمى ثمنا. فمثلا بعتك هذا الكتاب 10 ريالات، الثمن 10، قد يكون الكتاب يساوي 15، قد يكون يساوي 5 ريالات، فما وقع عليه العقد هو الثمن، وما يساويه في السوق هو القيمة. نهى عن ثمن العقد، نهى عن ثمن الكلب، وهو ما يعطى بدلا عنه، ثمن الكلب ما يعطى عوضا عن الكلب، والكلب معروف. وظاهر الحديث نهى عن ثمن الكلب أنه يشمل جميع الكلاب، حتى مما يباح اقتناؤه، وهو كلب الصيد والحرث والماشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراطاً. فجميع الكلاب لا يجوز بيعها حتى ولو كانت مما يباح اقتناؤه والانتفاع به. ومهر البغي، مهر البغي ما تأخذه الزانية والعياذ بالله عوضا عن الزنا بها، والبغي هي الزانية. ولهذا قال الله عن مريم: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فالبغي، البغي هي الزانية. ومهر، وقوله مهر البغي هو الذي تعطاه البغي المرأة الزانية عوضا عن الزنا بها. وحلوان الكاهن، الحلوان بمعنى العطية التي يعطى أو التي تعطى للكاهن عوضا عن كهانته. والكاهن من هو؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل. الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل، بحيث يقول: سيحصل كذا وسيحصل كذا من أمور الغيب ومن علم الغيب. فالذي يخبر عن المغيبات في المستقبل هذا هو الكاهن. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً تحريم ثمن الكلب، تحريم ثمن الكلب، وأن الكلب ليس له قيمة شرعاً، لا قيمة له شرعاً ولا يجوز بيعه. لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى كلب لصيد أو حرث أو ماشية ولم يجد أحداً يعطيه هذا الكلب أو يبذل له الكلب إلا بدراهم، فلا حرج عليه أن يدفع هذه الدراهم لأجل أن يقتني هذا الكلب. فالإنسان الذي يحتاج إلى كلب ليقتنيه، يحتاج إليه في صيد، في حرث، في ماشية، أو ما يسمى كلاب بوليسية وغيرها، لم يجد أو لم يتمكن من الانتفاع بها إلا ببذل الثمن، فحينئذ يجوز والإثم يكون على الآخر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم ثمن البغي، وهو ما تأخذه الزانية عوضا عن الزنا بها، فلا يجوز لها أن تأخذ هذا العوض. ولو فرض أن المرأة الزانية تابت إلى الله عز وجل وأنابت إليه، فماذا تصنع بهذا العوض؟ يعني مثال ذلك: رجل دفع دراهم، قال هذه مثلاً 1000 ريال، أعطى امرأة 1000 ريال ليزني بها والعياذ بالله، قبضت هذه المرأة 100 وحصل ما حصل ثم تابت، فماذا تفعل بهذه 1000؟ الجواب أنه يجب عليها أن تخرجها تخلصا منها، لأنها محرمة، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولا ترد هذه 1000، لا ترد إلى الزاني، ما نقول نعطيها الزاني. لماذا؟ أولا لأن الزاني بذلها عن طيب نفس، وثانيا أننا لو أعطيناها لهذا الزاني لجمعنا له بين العوض والمعوض، حيث أنه حصل زنا ولم يدفع شيئا، يعني ماله الذي دفع من أجل الزنا رجع إليه، فحينئذ هذه 1000 يجب على هذه المرأة التي تابت وأنابت أن تخرجها تخلصا منها حتى تبرأ ذمتها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يعطى للكاهن بدلا أو عوضا عن كهانته. وسمي حلوانا، يعني ماذا سمي حلوانا؟ قالوا سمي حلوانا من الحلاوة، لأنه يأتيه هذا المال من غير تعب، من غير تعب ولا مشقة، مجرد إخبار فقط. وقيل إنه سمي حلوانا لأنه عوض عن صنعة يعتز بها الكاهن، يعتز بها الكاهن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الكهانة، تحريم الكهانة، لأن الكهانة دعوى علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فالكهانة محرمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إتيان الكاهن لا يخلو من أحوال. الأول، الحال الأولى، أن يأتي الإنسان إلى الكاهن لمجرد الاطلاع فقط من غير سؤال. يذهب إلى الكاهن يقول: سأنظر ماذا يفعل وماذا عنده فقط. فهذا محرم، وعقوبته أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحال الثانية، أن يأتي إلى الكاهن والعراف للسؤال والتصديق، يعني يأتي إلى العراف والكاهن يسأله ويصدقه، فيقول له مثلا: ماذا سيحصل في مستقبلي، وماذا سيحصل لكذا وكذا، فيخبره هذا الكاهن أو هذا العراف فيصدقه بذلك. فهذا كفر مخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا السؤال وهذا التصديق يستلزم أنه يعلم الغيب، أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فهو كفر بالله عز وجل وتكذيب بقوله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. الحال الثالثة، أن يأتي إلى الكاهن أو العراف، أن يأتي إلى الكاهن أو العراف لأجل أن يظهر عجزه وأن يبطل قوله، يعني يأتي إليه فيختبره لأجل أن يظهر عجزه أمام الناس وأنه كاذب، فهذا جائز. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن، ولهذا لم في قصة ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل وقال له: ماذا خبأت لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابن صياد وقال له: ماذا خبأت لك؟ فقال: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل لأجل أن يظهر عجزه أمام الناس. أما ما سوى ذلك، يعني من سأل الكاهن أو العراف لتصديقا لقوله واعترافا بقوله وأخذا به، فهذا والعياذ بالله كفر كما تقدم. ومن جاء إلى هذا العراف أو هذا الكاهن لمجرد الفرجة والاطلاع فهو محرم. إنما يجوز للإنسان أن يسأل الكاهن أو العراف في حال واحدة، وذلك فيما إذا أراد إظهار عجزه أو اختباره وبيان كذبه أمام الناس، في هذه الحال يجوز، أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مسألة أو تعتبر قاعدة، وهي أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل شيء محرم فثمنه محرم. تأمل، نهى عن ثمن الكلب، الكلب لا يجوز بيعه شرعا إذن ثمنه محرم. نهى عن مهر البغي، الزنا محرم إذن ثمنه محرم. الحلوان الكاهن، الكهانة محرمة، إذن ما يأخذه الإنسان عوضا عن هذه الكهانة فإنه يكون محرما. فأخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أن الله عز وجل إذا حرم شيئا فإنه سبحانه وتعالى يحرم ثمنه. ومنها أيضا أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأموال، جاءت بحفظ الأموال من أن تصرف في غير مصارفها، لأن المال أيها الإخوة، المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فيجب أن يبذل هذا المال، أن يبذل هذا المال في المصارف والمرافق التي تكون مشروعة، سواء كانت على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو على سبيل الإباحة. المال جعله الله عز وجل قياما للناس، فلا يجوز أن يصرف هذا المال في الأمور المحرمة، ولا يجوز أيضا أن يصرف في الأمور التي ليس فيها فائدة. فهناك أمور محرمة وأمور لا فائدة فيها، لأن الأشياء، لأن صرف المال إما أن يكون في أمور نافعة وإما أن يكون في أمور ضارة محرمة وإما أن يكون في أمور ليس فيها فائدة، يعني لا هي محرمة ولا هي مباحة. المشروع أن تبذل هذه الأموال في الأمور النافعة التي تنفع الناس في دينهم وفي دنياهم في معاشهم وفي معادهم، سواء كانت في أمور مشروعة مثل الإنفاق في سبيل الله من الزكاة والنفقات أو غيرها، أو في أمور مباحة، يعني بذل المال في أمور مباحة يحصل بها الانتفاع من ترف من انتفاع من يعني ترفيه بريء أو نحو ذلك. أما بذل الأموال في أمور محرمة تعود على الفرد والمجتمع بالضرر أو في أمور ليس فيها فائدة فهذا من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأن هذا المال سوف تسأل عنه يوم القيامة، ستسأل أولا من أين اكتسبته، من أين اكتسبته، هل اكتسبته من طريق مباح ومشروع أو اكتسبته من طريق محرم. ثانيا ستسأل أيضا فيما أنفقته، هل أنفقته فيما يرضي الله أو فيما يسخط الله، يسخط الله عز وجل. إذن المال ستسأل سؤالان عنه، أولا عن طريق تحصيله وكسبه، هل اكتسبته من طريق مباح أو من طريق محرم. ثانيا قد يكون الإنسان اكتسبه من طريق مباح، ثانيا من أين أنفقه، فيما أنفقه هذا المال، هل أنفقته فيما يقربك إلى الله من الصدقات والزكوات والنفقات على الأهل والأولاد وفي سبيل الله، أو أنفقته في أمور محرمة أو في أمور ليس فيها فائدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عليه الصلاة والسلام عن ماله، من فيما أنفقه ومن أين اكتسبه. سيسأل عن هذا المال فيما أنفقه، يعني في أي طريق أنفقه ومن أي طريق اكتسبه. نعم، نقتصر على هذا.